بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشكال الثاني على كتاب الكافي الذي طرحه السيد الخوئي قدس سره هو أن الشيخ الكليني هو نفسه لا يعتقد بصحة جميع الروايات التي ذكرها، ولذا قد ذكر هو في المقدمة بأنه يصعب تمييز الأخبار الواردة عنه عن العالم كما قال، إلا لمن ألهم من قبلهم. ولذا ذكر بعد ذلك بأنه في صورة تعدد الأخبار أو اختلاف الأخبار يريد أن يعطي السائل ضابطة، قال عليك بالموافق لكتاب الله، ثم قال له بما خالف العامة أيضا، وأيضا ذكر له ما كان مخالفا لكتاب الله فاضرب به عرض الجدار، أو أصل المطلب اعرضوه على كتاب الله كمرجح من المرجحات في حد ذاته. وذكر المرجحات في حد ذاته يدل على اعتقاده بعدم صحة جميع الأخبار، وإنما بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فلذلك إذا وقع بينها اختلاف أو تعارض نحتاج إلى مرجحات باب التعارض بينها، وإنما يحتاج إلى المرجحات في صورة عدم القطع بصدور الأخبار أو عدم القطع بصحة الأخبار، وهذا شاهد على ذلك. الجواب على هذا الإشكال بأحد طريقين، إما بأن يدعى عدم الملازمة بين ذكر روايات روايات الترجيح أو علاج الروايات العلاجية وبين القول بصحة الأخبار، وإما ببيان السبب الموجب لذكر هذه الروايات أو للإرجاع لروايات الترجيح. أما الطريق الأول وهو عدم الملازمة بين ذكره لروايات الترجيح وبين القول بصحة الأخبار، هو أن ذكره لروايات الترجيح في حد ذاته إنما ذكرها بعد فرض حجية الأخبار. ليش؟ لأن روايات الترجيح في حد ذاتها لحل إشكال التعارض، والتعارض إنما يكون بين الحجتين لا بين الحجة ولا حجة، فبعد فرض ثبوت أو إثبات حجيتها يكون المرجع روايات التعارض، فلا ملازمة حينئذ بين أن يكون إذا ذكر روايات التعارض، يعني لا بد أن تكون تلك الروايات ليست كلها يراها صحيحة، بل يمكن أن يراها صحيحة بمعنى معتبرة يعني ثابتة الحجية، فهو يقطع بصحتها أو يقطع بحجيتها، لا نقول بصحتها، يقطع بحجيتها، ثم بعد ذلك يقول لو وجد اختلاف بينها فالمرجع هو روايات التعارض، لا أنه ذكره لروايات التعارض هذا ملازم لاعتقاده بعدم صحة الروايات أو بعدم اعتبارها، هذا لا يصار إليه بل لازم أعم. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني في الجواب أن يذكر السبب في ذكر الشيخ الكليني لروايات الترجيح وحل التعارض روايات العلاجية، السبب في ذلك هو إنما هو إجابة لسؤال السائل. السائل يقول الشيخ الكليني وذكرت أن هناك أحاديث مختلفة أو اختلاف الأحاديث عندك، وذكرت أنك لا تجد من تذاكره في ذلك، فأنا أكتب لك كتابا يكون فيه هذا الجواب.
زين،
إذا لا كتاب يكون فيه هذا الجواب قد لا يحقق لك المطلوب بنظرك أنت، أقول هذه الروايات المختلفة لو لم يصلك كتابي أو لو لم تستفد من كتابي، عندك هذه الروايات، روايات التعارض أو هذه الطرق العلاجية لحل إشكال اختلاف الأخبار. حتى لو ما عندك كتاب الكافي، عندك روايات هذه التعارض لحل إشكال اختلاف الأخبار. فأي خبر أو خبرين وجدتهما متخالفين ترجع في عرضهما على كتاب الله أو مخالفة العامة مثلا وغيرها من الضوابط في باب الترجيح. فهو إنما ذكرها لأجل هذا المعنى، لا أنه ذكرها لاعتقاده بأن ما يذكره في الكتاب، مع الالتفات إلى أن المقدمة كتبها بعد تأليف الكتاب، لا أنه ذكرها لاعتقاده بأن ما في الكتاب ليس صحيحا أو ليس معتبرا، لا ملازمة بينه، وإنما ذكرها إجابة للسائل في مقام السؤال. قال عندي روايات مختلفة، وش أسوي فيها أنا؟ قال لأخذ هذا الضابط عندك. فهو في مقام ذكر القواعد الكلية في حال اختلاف الأخبار، لا أنني أروي في كتابي الأخبار المختلفة المتعارضة التي تحتاج إلى هذه القواعد، والتي يثبت واقعا أن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، مو في هذا المقام.
لا،
لو كان لا لو كان
إنه سؤال عن هذا الكتاب،
لا مو سؤال عن الكتاب، هو سؤال عن الروايات اللي عنده مختلفة. لو كان سؤال عن الروايات المختلفة في كتاب الكافي ما عليه، كلام صحيح.
وإلا ليش سأل؟
ها، يقول يطلب منه تأليف كتاب،
يطلب
منه تأليف كتاب ما يكون فيه اختلاف، فهذا يدل على أنه الكتاب الذي عندي أو الذي كتبته ليس فيه هذاك الاختلاف اللي عندك أنت. وأما الروايات التي عندك التي رأيتها مختلفة أو فيها اختلاف، عندك مرجحات باب التعارض، لا أن الكتاب الذي كتبته لك مشتمل على الروايات المتعارضة أو المختلفة. واضح؟ هذا الإشكال الثاني من السيد الخوئي وجوابه. زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على هذا الإشكال هو أن يقال الشيخ الكليني رحمة الله عليه، إما أن يكون حينما كتب الكتاب وذكر هذا المعنى في المقدمة، إما أن يكون قاطعاً بصدور الأخبار، وإما أن يكون قاطعا بحجية الأخبار. إذا كان قاطعا بصدور الأخبار فالمناقشة التي ذكرها سيد الخوئي لها مجال. ليش؟ لأن القطع بصدور الخبر ينافيه الرجوع إلى المرجحات، فذكر الروايات الترجيح لا فائدة فيه، يكون لغو، خاصة بالنسبة للمرجح الأول وهو موافقة الكتاب. فإنك إذا كنت تقطع بصدور هذه الروايات فأنت تقطع بأنها موافقة للكتاب، فما لداعي عرض هالروايات المقطوع بصدورها على الكتاب أيضا. فمناقشة السيد الخوئي لها وجه، وإن كان من جهة المرجحات الأخرى وهي مخالفة العامة أو الرشد في خلافهم وغيرها مثلا، هذه قد لا تكون، قد لا يكون فيها مجال للمناقشة، لكن بالنسبة لموافقة الكتاب هذه لا إشكال في أنها تنافي القطع بصدور الأخبار، فتكون مناقشة السيد الخوئي تامة. أما بالنسبة للقطع بحجية الأخبار، القطع بحجية الخبر يستند إلى أحد أمرين، إما الحس وإما الحدس. فيما لو كان قطع الشيخ الكليني بصحة الأخبار بحجية الأخبار التي ذكرها حدسيا من باب الاجتهاد والحدس مثلا، فالإشكال أيضا وارد. ليش؟ لا أقل نقول بأن قطعه حجة عليه فقط، فقطعه بحجية هذه الأخبار يورث حجية هذه الروايات عنده، لأنه يورث حجية الروايات عند غيره. ليش؟ لأنه اجتهاده، نتيجة اجتهاده، واجتهاده وقطعه ليس حجة على الغير. أما إذا قلنا بأن قطعه بحجية الأخبار ليس لأجل أمر حدسي، بل هو لأجل أمر حسي، والمقصود بالأمر الحسي هو القرائن التي يعتمد عليها وتكون محتفة بالخبر موجبة للقطع بحجية هذا الخبر، فحينئذ يكون قطعه عن حس. القطع إذا كان حسيا أو مستند إلى قرائن حسية، القرائن الحسية على نحوين: قرائن حسية، وهذا بيجي إن شاء الله عندنا في إثبات الوثاقة، قرائن يعني في حكم الرجالين، قرائن حسية شخصية وقرائن حسية كلية. القرائن الحسية الشخصية هذه لا ضابطة لها، لأنها معتمدة على ما يراه هذا الكاتب أو هذا المؤلف أو هذا العالم من قرائن، ولا تكون هذه القرائن الحسية الشخصية حجة على الغير إلا إذا وصلت له. ولذا فإشكال السيد خوي حينما قال في آخر كلامه بأنه نعم هذه القرائن لو وصلت لنا وكانت بالنسبة لنا معتبرة فيثبت بها دعوى الشيخ الكليني، هذا يقصد القرائن الشخصية التي هي غير منضبطة. وأما إذا قلنا بأن الشيخ الكليني اعتمد على قرائن حسية كلية يعني نوعية ومعتبرة عند أهل الإصطلاح وعند الفقهاء وغيرهم، فحينئذ ما الموجب لعدم القطع بحجيتها؟ فإن هذه القرائن تكون حجة من ناحية كبروية عند كل من تصل إليه. مثلا إذا كانت تلك القرائن هي موافقة العقل أو عدم مخالفة العقل في هذا الخبر، هذه قرينة حسية، وكان من تلك القرائن أيضا مطابقة هذا الخبر لما هو موجود في الكتب الأصول، فهو أخذه من الكتب الأصول، أو موافقة هذا الخبر لما هو موجود في الكتب المشهورة المعروفة التي لا تحتاج إلى إثبات سندها، معروفة النسبة ومعروفة الطريق ومعروفة المؤلف ومعروفة في كل شيء. أيضا من القرائن الحسية أن يكون لهذا الخبر عدة طرق وعدة أسانيد، يعني الخبر موجود في أكثر من أصل من الأصول 400، هذه قرائن يعتمد عليها كل أحد وليست مختصة بالشيخ الكليني حتى نقول قرائن شخصية. فإذا كانت كذلك فحينئذ صح للشيخ الكليني أن يأخذ هذا الخبر حتى دون أن يسنده إلى أو يبين سنده تاما أو يبين طرقه إليه كله، يكتفي ببيان طريق واحد، يكتفي ببيان سند واحد. ليش؟ لأن الكتاب من أصل مثلا الحسن الوشة أو من أصل زيد الزراد، أو من أصل ابن أبي عمر، أو من أصل فلان، أو من أصل أبان، أو من أصل، هذه أصول معروفة مشهورة لا تحتاج إلى بيان أن هذا الأصل له طريق أو لا، له سند أو لا، أصول ثابتة بين الأصحاب وتناولوها بينهم. وهذه أي شخص من الأعلام حتى متأخرين إذا وصل له أصل من هذه الأصول وثبت له أن هذا الأصل هو نفس أصل فلان جاز له الأخذ منه والرواية، ولا يقال بأن هذا حدسي، ولا يقال بأن هذا حدسي أصلا. فإذن الشيخ الكليني بلحاظ هذه القرائن يمكن أن يقال، بل لا يبعد اعتماده على ذلك، لأنه في ثنايا الروايات يذكر بأنه من أصل فلان أو من كتاب فلان، حتى يثبت هذه القرينة الكلية التي يعتمد عليها في أخذ الرواية، لأنه معتمد على قرائن شخصية حتى يشكل عليه بمثل هذا الإشكال. واضح؟ ذكر السيد الخوي بعد ذلك شواهد على صحة إشكاله، وهو أصل الإشكال ما هو؟ أن نفس الشيخ الكليني لا يعتقد بصحة جميع الأخبار. ذكر شاهد على هذا أن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أيضا لا يعتقدون بقطعية هذه الأخبار الموجودة في الكافي أو صحتها، ولذا لو كانوا يعتقدون بقطعيتها لم يحتاجوا إلى كتابة كتاب لا يحضر الفقيه أو التهذيبين، يقولوا هذا الكتاب صحيح وخلاص انتهى الموضوع. فشروع الشيخ الصدوق في كتاب في تأليف كتاب من لا يحضر الفقيه هذا لاعتقاده بعدم قطعية تلك الأخبار أو بعدم صحة القطع بصحة كل تلك الروايات الموجودة في الكافي. والشاهد على هذا قال السيد الخوئي أكو رواية ذكرها الشيخ الصدوق ثم عقب عليها وقال وهذه الرواية لم أجدها في كتب في كتبنا الأصول أو في كتب أصحابنا الأصول المعروفة، ولم أرها إلا عند شيخنا الكليني أو عند الشيخ الكليني. هذا شاهد على أنه لا يرى صحة هذه الرواية، ولو كان يرى صحتها لما كان موجب لمثل هذا التعليل. والشيخ الطوسي أيضا كتب كتابه التهذيب لأجل بيان ما وقع من الروايات المتعارضة عند الشيخ الكليني وحل إشكالات التعارض، وكذلك كتابه الاستبصار أيضا. الجواب على هذين الشاهدين واضح، وهو أن الشيخ الصدوق ليس في مقام التعرض لبيان صحة كتاب الكليني أو عدم صحة كتاب الكليني أصلا، مو في هالمقام، وإنما في مقام تأليف كتاب من الأحاديث كما قال هو في مقدمة الكتاب وكما سيأتي يكون حجة بينه وبين الله، وأنه يفتي به أو على طبقه، وسيأتي طبعا الإشكال في هالمعنى أيضا. هذا هو في مقام هالمعنى، هذا أولا. ثانيا الكلمة التي ذكرها الشيخ الصدوق ليس فيها دلالة على عدم اعتباره بالخبر الذي ذكره أو كاشف عن اعتقاده بعدم صحة الروايات الموجودة في الكافي، بل بالعكس هو يعتقد بصحة هذه الرواية، إلا أنه لأنه في مقدمة من لا يحضر الفقيه قال أنا لا أذكر الرواية إلا بما أخذها من الكتب الأصول وكذا، ولأن هذه الرواية لم يرها في شيء من الأصول وإنما وجدها في الكافي فلذلك احتاج إلى إشارة إلى مصدرها حتى لا أحد يشكل عليه، يقول له هذه الرواية من وين، مين موجودة في الأصول، يقول هذه موجودة في الكافي. فهو في مقام بيان المأخذ للرواية والمصدر، مو في مقام بيان أنه لأنها فقط في الكافي إذن هي ضعيفة أو لا أخذ بها ولا أحكم بصحتها، فيكون كاشف عن عدم اعتقاده بصحة جميع روايات الكافي. وأما الشيخ الطوسي فالذي ذكره كما نقل بعض الأساتذة بأنه كل ما تعرض له في كتاب التهذيب والاستبصار أربع روايات ذكرها الشيخ الكليني، أربع موارد يعني ذكرها الشيخ الكليني، هو الشيخ الطوسي يعتقد بأن بينها تعارض وقام بحل التعارض الذي بينها. أربعة موارد من كتاب الكافي، هل هذه تعني، وهو يعتقد الشيخ الطوسي بينها تعارض، لعله عند الشيخ الكليني ليس بينها تعارض كما ذكرنا، يراها صحيحة وليس بينها تنافي، وعنده قراء على ذلك. واضح؟ فهذا إذن لا يكشف عن اعتقاد الشيخ الطوسي بأنه الشيخ الكليني أو الكتاب الكافي ليست الروايات التي فيها كلها صحيحة أصلا، غير كاشف عنه. واضح؟ هذا ما يرتبط بالإشكال الثاني. واضح؟
نعم.
إشكال الثالث، أنه قالوا بأنه حتى لو سلمنا أن الشيخ الكليني يشهد بصحة جميع رواياته، حتى لو سلمنا بذلك، مع ذلك هذا الكلام غير تام، يعني شهادته بالصحة غير تام لأمرين. الأمر الأول أنه إذا أراد بذلك أنها واجدة لشرائط الحجية، فهذا ينتقض بأن الشيخ الكليني روى كما قرأنا سابقا 12 مورد، روى روايات مراسيل أو روايات عن رواة ضعاف، فكيف تكون جامعة لشرائط الحجية؟ هذا الوجه الأول في الإشكال. الوجه الثاني في الإشكال، إذا أراد أن تلك الروايات قامت القرائن على صحتها، فيقول يمكن لنا أن نناقش في تلك القرائن التي قامت على صحتها بأنها غاية ما تفيده أنه محكومة بالصحة عنده، وإلا لو وصلت لنا قد لا تكون صحيحة، فمن أين لكم أيها المتأخرون أن تقطعوا بصحة جميع روايات الكافي أو تقطعوا بحجية جميع روايات الكافي في حد ذاتها، وبالتالي لا يسعنا ترتيب الأثر على ما ذكره الشيخ الكليني من أنه الآثار الصحيحة، يعني جميع الروايات صحيحة، بل لا بد لنا من معرفة تلك القرائن، بل يستبعد عند السيد الخوئي يستبعد وجود قرائن في كل تلك الروايات التي ظاهرها أنها ضعيفة محكومة بالصحة عنده، عليها قرائن توجب الحكم بصحتها، كل تلك الروايات عليها قرائن، يقول بعيد هذا. الجواب مر قبل قليل حينما ذكرنا بأن الشيخ الكليني استند باعتبار، لاحظوا، قرب الشيخ الكليني من الرواة لأنه في زمان الغيبة، زين، وقربه من أرباب الأصول وأصحاب الأصول، بل بعض الروايات عنده واسطتين فقط، وبعض الأصول كانت، بل كثير من الأصول، بل أكثر الأصول كانت بين يديه، زين، فتسلط الشيخ الكليني على الكتب الأصول والكتب المشهورة للأصحاب في ذلك الزمان في حد ذاته. صحيح أن الشيخ الكليني نرى في الكافي صحيح أننا نرى في الكافي روايات ظاهرها أنها مرسلة أو ظاهرها أنها لرواة ضعاف أو محكومين بالضعف أو شيء من ذلك، إلا أنه عندنا شيء آخر وهو قضية تصحيح المضمون، هذا الشيء. الشيء الثاني بلحاظ الأصل الذي أخذ منه الشيخ الكليني هذه الرواية، فإذا كان الشيخ الكليني قد أخذ هذه الروايات معتمدا على كتب الأصول لم يكن بحاجة إلى النظر في سندها مع تصحيح تلك الكتب الأصول، خاصة وأن كثير منها بمرأة ومسمع من الأئمة، بل عرض بعضها على الأئمة ككتاب يونس على الإمام الرضا وكتاب أبان وزيد الزراد وكتاب ظريف، وكثير من الكتب عرضت على الأئمة وهذه كتب أصول. فمع وجود هذا المعنى ما كان الشيخ الكليني في حاجة إلى أن يذكر جميع سلسلة سند الرواية، بل يكتفي بذلك، وإنما يذكر في بعضها من يروي عنه أو من هو في السند حتى يرفع الإرسال، لا أنه لأجل رفع ضعف الرواية، لأنه يعتقد بصحة الرواية لا يعتقد بضعفها، لأنه يعتقد بضعفها. فذكره لهذه الروايات في هذا الكتاب وهو الكافي مع كون تلك الروايات فيها مراسيل ظاهرا أو فيها أشخاص ضعاف، لا يعني أنه يراها ضعيفة ومع ذلك رواها، أو يراها مرسلة ومع ذلك رواها، بل قد تكون صحيحة ويراها صحيحة، ولأنه مستند إلى الأصول فلذلك لم يكن بحاجة إلى هذا المعنى من ذكر الرواة. وأما مسألة القرائن واستبعاد وجود قرائن على صحة جميع تلك الروايات، نفس الاستبعاد في حد ذاته ليس دليلا، إنما نحن المتأخرون نستبعد لبعد عهدنا بتلك القرائن، وأما المعاصرين أو الموجودين في ذلك الزمان القرائن كانت حسية بالنسبة لهم موجودة، ولعله لهذا السبب فرق بعض المعاصرين بين في مسألة الشهرة بالنسبة للخبر الجابرية والكاسرية، فرق بين الجابرية والكاسرية، عرفتين؟ قال الكاسرية لا نعتبر بها، وأما الجابرية فنعتبر بها. ليش؟ لأنه لعلهم عثروا على قرائن موجبة للحكم بصحة الخبر، هذه القرائن معتبرة عندهم أوجبت الحكم بصحة الخبر وإن كانت لم تصل لنا هذه القرائن، ولا ينافيه تفصيل البعض الآخر بالعكس في اعتبار الكاسرية وعدم اعتبار الجابرية أيضا، لأنه بنفس المناط أيضا. واضح؟ إذن فما أشكل به بأنه لا يمكن الحكم بصحة هذه الشهادة من الشيخ الكليني، هذا مردود. نعم يمكن أن يقال بأن كلام الشيخ الكليني هل هو شهادة بصحة جميع رواياته أو أنه ليس شهادة، وهذا محل الكلام، هذا ما لا يمكن الوصول إليه. الشيخ الكليني قال بأنه كتبت لك كتابا مشتمل على ما يرشد إلى العلم في الدين والعمل ويسترشد ويهتدي به المسترشد، زين، بالآثار الصحيحة. وقلنا سابقا احنا انه بالآثار الصحيحة يمكن ترجع الى كلمة تريد، يعني انت تريد هذا المعنى، ويمكن ان ترجع الى كلمة يسترشد. فإذا رجعنا إلى كلمة يسترشد، يسترشد يعني أن كل ما في الكتاب من الآثار الصحيحة، وإلا ما يتحقق الاسترشاد بغير الصحيح. هذا ذكرنا سابقا الكلام، لأنه إذا كان قد خلط الآثار الصحيحة مع آثار غير صحيحة، كيف يتحقق الاسترشاد بالآثار غير الصحيحة؟ ما يمكن. فإذن هذا المعنى قد يقال بأنه فيه عنوان إلماح إلى أنه شهادة من الشيخ الكليني، لكن على المعنى الأول ليس شهادة. ليش ليس شهادة؟ لأنه غاية ما يفيد أنني كتبت لك كتابا أنا أعتقد أنه بالآثار الصحيحة، لكن هل هو شهادة مني بأنه هذه الآثار صحيحة؟ والشيخ الكليني وما أدراك الشيخ الكليني إذا شهد على شيء بعد شهادته معتبرة، أم أنه ليس شهادة بذلك؟ ما في دلالة في العبارة على أنه شهادة بالآثار الصحيحة، شهادة بصحة جميع تلك الروايات. وبالتالي نقول هذا الإشكال إنما يرد إذا كانت شهادة، أما إذا لم تكن شهادة فأصل هذا الإشكال لا داعي له أصلا. واضح؟ زين. إشكال الثالث، أن في كتاب الكافي روايات شاذة، مثل الرواية اللي قلنا قبل قليل الشيخ الصدوق يقول هذه شاذة ولم أرها في شيء من كتب الأصول والكتب المشهورة ولا شيء أصلا، فرماها بالشذوذ، مع ذلك هو رواها. روايات التي قرأناها سابقا اللي هي في تفسير الذكر، وقال الذكر رسول الله وهم المسؤولون، قال السيد الخوي هذه شاذة ومو صحيحة وما يمكن الأخذ بها أصلا، فكيف يمكن أن يكون الكافي كتاب مقطوع بصدوره أو مقطوع بصحة الأخبار التي فيه مع كوني مشتمل على روايات شاذة، يعني لا يصح الأخذ بها في مقام العمل؟ هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بأكثر من وجه. وجه الأول أن الشذوذ في حد ذاته لا يعني ضعف الخبر، الشذوذ يعني أنه ليس موافقا لتلك القواعد أو ليس موافقا لتلك الروايات، لكنه هل هو ضعيف السند؟ ما في دلالة على ذلك. ولذلك حتى الشيخ الصدوق لما ذكر تلك الرواية في مسألة عدة شهر رمضان، ما يعني لم يقل بأنها متروكة أو لا أعمل بها أو لا يصح العمل بها أصلا، مع كونها مرمية بالشذوذ. فإذا كونها شاذة، كون الخبر شاذا، يعني أنه أشبه بالنادر الذي ليس له موافق من روايات أخرى أو شيء من ذلك. هذا أولا، فلا يعاب الكافي بمثل هذه الروايات. ثانيا، حينما نقول بأن الكافي مشتمل على روايات شاذة، هل يعني ذلك أن الكافي ليس محكوما بصحته من حيث الروايات بنظر الشيخ الكليني على الأقل أم لا؟ نقول لا دلالة ولا ملازمة بين الأمرين أصلا. لماذا؟ لأنه حينما نقول بأن هذه الروايات قد ثبتت عند الشيخ الكليني أو ثبت صحتها بقراء حسية، فلا أثر لرميها بالشذوذ أصلا. ما هي الأثر أصلا رميها بالشذوذ حينئذ؟ واضح؟ نعم، يمكن أن يقال بأنه كون الكتاب مشتمل على روايات شاذة، سيأتي معنى الشذوذ ما هو في الإصطلاح وفي اللغة وغيرها، كون الكافي مشتمل على روايات شاذة هذا قد يضعف مرتبته، لكن هذا مردود بأن كتاب الكافي للشيخ الكليني في أعلى مراتب الكتب الأربعة، ولم يوجب ذلك ضعف مرتبته أصلا. هذا مخالف للوجدان. إن كان الشذوذ يوجب ضعف مرتبته هو الكافر في أعلى المراتب وليس في مرتبة ضعيفة، ويقدم على التهذيبين، بل قد قال بعضهم بتقديمه على من لا يحضر الفقيه، قطعا مقدم على التهذيبين. وأما من لا يحضر الفقيه فبين الأعلام خلاف، يقدم عليه أو لا يقدم، فهو في أعلى المراتب، فحينئذ من هذه الجهة لا إشكال. إشكال الرابع أن كتاب الكافي شيخ الكليني روى فيه عن غير الإمامية، بل عن العامة، بل بعضهم لعله من النواصب، وهذا يوجب ضعف الكتاب أيضا لضعف الرواة الموجودين فيه، وبالتالي الروايات تكون ضعيفة. الجواب على هذا بوجهين. وجه الأول أنه قد ثبت عندكم بأن الطائفة أجمعت على الرواية عن غير الإمام إذا كان ثقة، ومن ذكرهم قد يصير بعد بجلينة قد يصير ناصبي ثقة. ولكن الجواب الآخر وهو أن يقال بأن المسألة مرتبطة بالرواية والمأخذ، فحتى لو كان الراوي لها من العامة، يعني حفص بن غياث مثلا، زين، النوفلي، السكوني، كثيرين من الرواة من العامة وروى عنهم، حتى لو كانوا من العامة، لكن لأن هذه الروايات وردت في الكتب الأصول، وهو يأخذ الرواية من الكتب الأصول، فكون الراوي لها فلان وهو من العامة لا يمنع من الأخذ بالرواية ما دامت الرواية قد أخذت من الأصول. ليش؟ الفائدة في إثبات أن هذه الرواية أنها أخذت من الأصل تصحيح صدورها عن المعصوم، لأن تلك الأصول إنما رووها بالمشافهة عن الإمام. فإذا ثبت ذلك، مثلا رواية النوفلي السكوني عن النوفلي عن جعفر بن محمد عليه السلام، وجاء الشيخ الكليني وأخذها الرواية، تقول له أنت هذه لا يصح صدورها عن الإمام. ليش؟ لأن الراوي لها عامي موجودة في أصل من الأصول. فإذا رواية الشيخ الكليني في الكافي عن غير الإمامية كالفطحية أو الواقفة أو العامة عموما لا يوجب ضعف الكتاب، ولا يوجب القطع بعدم صحة الروايات الموجودة فيه، بل يمكن الحكم بصحة الروايات أيضا. إلى هنا وصلنا إلى ما يرتبط بكتاب الكافي، وخلال 3 جلسات لعله أو 4 تعرضنا إلى مسألة إثبات ما ذكره الشيخ الكليني في المقدمة من أن قوله بالآثار الصحيحة يمكن أن يكون بالآثار الصحيحة بلحاظ القطع بالصدور أو القطع بالحجية عنده الشيخ الكليني، تفتين، والإشكالات الواردة عليه دفعت، والموانع التي يمكن أن تكون مانعا عن الحكم بصحة تلك الروايات أيضا ناقشنا فيها. يبقى عندنا نحن وتلك الروايات التي وردت في الكافي عندنا، بحيث أن الواحد منا إذا قرأ هذه الرواية مع أن الشيخ الكليني يقطع بصحتها أو يراها صحيحة أو يراها حجة، أنت بالنسبة لك صحيحة وحجة أم لا؟ هذا يعتمد على كل شخص ومباني أو مبنى في صحة الخبر. سيأتي عندنا إن شاء الله في المراد بالصحة في الخبر عند المتقدمين وعند المتأخرين ما ينفع في المقام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كم سؤال؟